الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وروي عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يأتي امرأة في دبرها هي اللوطية الصغرى.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن لله حكمة في كل شيء، وله في كل شيء آية تدل على أنه واحد. فلما ركب الله عز وجل الشهوة في الإنسان، ركبها لمقصد عظيم، وهذا المقصد أن يبقى نوع الإنسان يعمر الكون وحتى لا يفنى، فزوده بمرغب، وزود المرأة كذلك حتى يقع اللقاء بين الرجل والمرأة، فيأتي الولد ويبقى الكون عامرا. وقد ذكر ربنا تعالى في بعض الآيات: وذلك بعد أن منع الرجل أن يأتي أهله لفت نظره للولد، كما سيأتينا في الآيات التي معنا. ولذا حرم أهل العلم قضاء النهمة بمبعد عن هذا المقصد العظيم، فلا يجوز للرجل أن يأتي ما أحل الله له من النساء في غير الحرف. نساؤكم حرف لكم فأتوا حرفكم أن شئتم، على أي هيئة كانت، من الأمام أو من الخلف، ولكن لابد من الإتيان في الحرف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرج أحمد وأبو داود وابن ماجه من حديث معاوية بن حيدة رضي الله تعالى عنه، قال: يا رسول الله، نساؤنا ما نأتي منها وما نذر؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: حرفك، ائت حرفك أن شئت، غير أن لا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. قال: حديث إسناده حسن. ائت حرثك أن شئت، لا تقبح، لا تسمع الكلام القبيح، ابقى على خلق حسن حتى في حال الغضب، لا تضرب الوجه، الوجه كرمه الله، إن غضبت من زوجتك فضربت لا تضرب الوجه، وإذا ضربت فلا تضرب ضربا مبرحا، وإن غضبت فلا تهجر إلا في البيت. في البيت غرفة النوم، يعني الأولاد لا يعرفون أن بينك وبين زوجتك هجران، الهجران يكون في غرفة النوم فقط، ما تبقى ضارب بوز في ضارب بوز أمام الأولاد، هي لا تراك إلا على نكد، وهي لا تراها إلا على نكد، هذا بينكما في غرفة النوم فقط، لا تهجر إلا في البيت. غير البيت العلاقة بين الزوجين علاقة حسنة، هذا يعكس البنت تقلد أمها، والولد يقلد أباه، والخير في الأمة ينبغي أن يبقى موروثا، وأصل الخير الأسرة البيت، وفساد الأسرة فساد المجتمع، وصلاح المجتمع على الآباء، على الآباء. المهمة الكبيرة تتعلق بالآباء، والآباء اليوم قل منهم من اتقى الله في أولاده، وقل الله وقل منهم من أقام دين الله في أسرته، وتبدأ الانحراف بمسائل يسيرة ويسيرة جدا. مسألة الأتيان من الدبر، أتيان مرأة من الدبر، شرخ عظيم في طبيعة العلاقة في الأسرة. المرأة لما أنت تريد شهوتك وهي لها شهوة وتهمل شهوتها، هذا شرخ عظيم، هذه أنانية، تزرع الأنانية في النفوس، وهذا مرض نفسي عميق كما سيأتينا بعد قليل، ومرض اجتماعي خطير، وهذا يعني يفقد الثقة بالزوجين. علماء النفس اليوم يقولون من أسباب عدم الائتلاف والمحبة بين الأزواج أن الرجل لما يقضي نهمته من زوجه فإنه وإن سبقها في قضاء النهمة فلا يلتفت إليها ولا ينتبه إلى شهوتها ولا يداعبها. قالوا هذا سبب كبير من أسباب عدم وجود الألفة والمحبة في الأسرة. هذه مسائل تمارس يومية، هذه مسائل ينبغي للزوج أن يحرص عليها. أنت لما تقضي نهمتك من زوجتك ينبغي أن تبقى تلاعبها حتى تقضي نهمتها منك، حتى تبقى تحسسها بأنها إنسان، وأنك ليست هي عندك فقط لأن تقضي وطرك منها ثم تهملها. ليست هكذا الزوجة، ليست هكذا المرأة. وبالتالي اتيان الزوجة من الدبر هو قضاء نهمة من طرف دون طرف، وهذا يعمق الأنانية، وهذا يبعد الإنسان عن المقصد الأصلي الذي من أجله ركب الله عز وجل في الإنسان الشهوة. ولذا النبي قال لمعاوية بن حيدة: ائت حرثك أن شئت، غير أن لا تقبح ولا تضرب الوجه ولا تهجر إلا في البيت. الهجران لا يكون إلا في البيت، إلا المراد بالبيت غرفة النوم فيما بين الزوجين فقط. الأولاد ينبغي أن يروا النموذج الحسن من والديهم في طريقة المعاملة الأخرى. الحديث الذي معنا هو حديث عمر وليس حديث عمر، بفتح العين لا بضم العين لا بفتحها. وعمر بن شعيب عن أبيه عن جده، هذا إسناد حسن، ألف في حديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده، ألف فيها مسلم، جمعها مسلم في كتاب وكتابه مفقود. وكذلك جمع أحاديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده الإمام عبد الغني بن سعيد الأزدي، وجمعها أيضا الإمام النووي. والأحاديث حسن، هذه الأحاديث، هذا السلسلة إن صحت إلى عمر فالأحاديث حسنة. والإسناد الذي معنا هو كذلك، وهو عند الإمام أحمد في المسند، والإسناد حسن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمرو العاص: الذي يأتي امرأة في دبرها ولا يراد بذلك إلا الزوجة هي اللطية الصغرى، هي اللطية الصغرى. الأصل في الإنسان ألا يقضي نهمته إلا مع زوجه أو مع أمته، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجه أو ما ملكت أيمانه فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وحتى مع الزوجة لا يجوز أن تأتيها من الدبر، فعلت هذا لطية. ومن الأخطاء التي يمارسها كثير من الناس وتجري على ألسنة الخطباء وطلبة العلم والوعاظ، يقولون فلان لوطي، وهذا خطأ، وإنما يقال لواطي، يقال لواطي نسبة للواط وليست نسبة إلى لوط عليه السلام، ليست نسبة إلى لوط، وإنما ليست نسبة إلى لوط وإنما إلى اللواط. يقال فلان لواطي ولا يقال فلان لوطي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: تلك اللوطية الكبرى، قال تلك اللوطية الكبرى، تلك اللوطية الصغرى عفوا. فاللوطية الصغرى هي المرأة من الدبر. ولذا اعتمد بعض أهل العلم على هذا الحديث على أن اتيان المرأة من الدبر كبيرة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في اللعن. والفرق بين الكبيرة والصغيرة أن كل ذنب وقع فيه لعن أو تهديد بدخول النار أو رتب عليه الشرع في الدنيا حد من الحدود فهذه كبيرة. والذنب الذي لم يقترن بمثل بواحد من هذه الأشياء أو أكثر فهو صغيرة، إلا إن استهتر به الإنسان، فكل ذنب استهترت به فهو كبيرة. ولذا قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار، لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. نعم.
وروى الإمام أحمد بسنده عن علي بن طلق قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تؤتى النساء في أدبارهن فإن الله لا يستحي من الحق.
الله لا يستحي من الحق، يحرم على الرجل أن يأتي زوجته من دورها، وهذا انحراف، هذا انحراف شديد. فأتيان المرأة من الدبر حرام. ولما المرأة خرجت عن فطرتها وطبيعتها في زينتها فأصبحت تلبس لباس الرجال وأصبحت تقص شعرها كما يقص الرجال شعرهم، فأصبح الرجل لا يبتغي منها إلا ذاك المحل، إلا ذاك المحل المكروه. فالانحراف عن الفطرة يبدأ من اللبس، يبدأ من اللبس. فالمرأة ذلها ونعومتها وجمالها في طول شعرها، ولا يجوز للمرأة أن تقص شعرها وتتشبه بالرجال وتقص قصات الرجال. فإن فعلت المرأة في ذلك فلم يبقى إلا أن يزين لبعلها ذاك المكان. فالمرأة سوية، والفطرة الصحيحة أن المرأة ليست كالرجل، وأن زينتها ليست كزينة الرجل. نعم.
وروي أيضا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي يأتي امرأته في دبرها لا ينظر الله إليه.
إذن هذا أيضا من الحرمان، وهذا من التهديد والوعيد. الله عز وجل لا ينظر إليك نظر خاص، نظر رحمة، نظر رعاية، نظر كلا. الذي يأتي زوجته من دبرها فإن الله عز وجل لا ينظر إليه. فهذا أيضا بيان لعاقبة سيئة لمن يفعل هذا الفعل، بل ورد صريح، بل ورد اللعن صريحا. نسمع وفي حديثه طرق مشاه أهل العلم.
وروي أيضا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ملعون من أتى امرأته في دبرها.
وهذا أقوى مستند لمن قال إن اتيان المرأة في الدور كبيرة، لأن الذنب الذي تقترن باللعن فهو كبيرة كما أسلفت آنفا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ملعون من أتى امرأته في دبرها، ملعون من أتى امرأته في دبرها، ملعون من أتى امرأته في دبرها. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك حتى إن أتى الرجل شهوته فلعل الله عز وجل يكتب الولد، لعل الله عز وجل يكتب الولد في هذا الإتيان، وما ركبت الشهوة في الإنسان إلا من أجل هذا المقصد. نعم.
وكل ما أتى من الإخبار في إباحة ذلك فهي أخبار غير صحيحة، وقد استقصاها شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي في جزء جمعه في ذلك، وكلها ضعيفة. وهي
حقيقة هذا الإجمال لو رحنا نبسطه لاحتجنا لعدة مجالس. لو رحنا نبسط الإجمال الذي ذكره ابن كثير عن شيخه الإمام محمد بن أحمد أبي عثمان بن قيماز الذهبي، الإمام الحافظ الكبير المتفنن النقاد الذواق الجهبذ الكبير، الذي شرب الإمام ابن حجر ماء زمزم ليصل منزلته في حكمه على الرجال، وليصل منزلة ابن تيمية في معرفته الفرق، وليصل منزلة البلقيني في معرفته الفقه وفي فتاويه. فهؤلاء ثلاثة ابتازوا بهذه العلوم الثلاثة. هذا الإمام الذهبي رحمه الله في كتابه سير أعلام النبلاء في ترجمة الإمام أبي شعيب أحمد بن عبد الرحمن النسائي رحمه الله قال: وقد نسب للإمام النسائي أنه يحل شرب النبيذ، وأنه يأتي النساء، يحل إتيان النساء في الدبر. قالوا: هذا كذب على الإمام النسائي. ثم قال: قلت وقد جمعت الأحاديث التي فيها حرمة إتيان النساء في الأدبار في جزئين، كتاب في جزئين. يقول: ويكفينا قوله صلى الله عليه وسلم: ملعون من أتى امرأته في دبرها. هذا كلام الإمام الذهبي رحمه الله في ترجمته للإمام النسائي في كتابه العظيم سير أعلام النبلاء. جمع أحاديث إتيان النساء في الأدبار أبو العباس أحمد القرطبي شيخ المفسر المحدث شارح صحيح مسلم، شارح صاحب كتاب المفهم في شرح صحيح مسلم. إمام القرطبي عند هذه الآية طول فيها، وطول في بيان الكذب على العلماء في إتيان النساء في الأدبار، وقال: ولشيخنا أبي العباس جزء اسمه إظهار إدبار من أحل إتيان النساء في الأدبار. وهذا الجزء وجزء الإمام الذهبي لا نعرف عنه شيئا, يعني من المخطوطات المفقودة التي لا نعلم عنها شيئا البتة, لكن هنالك في الحقيقة أحاديث كثيرة الله أكرمني وبينتها في مسرد ذكر الكذب على العلماء, كتاب لي اسمه القصص لا تثبت في الجزء الثامن منه, وطولت في البيان, البيان في الحقيقة التفصيل لطلبة العلم, وأحيل على الكتاب لمن أراد, ومن أراد أن يصور فلا حرج, لأن هذه المسألة تثار بين الحين والحين وتثار في بعض البيئات وفي بعض المتشدقين في الطلب ويقفون على شيء ولا يقفون على أشياء أخرى, حتى أنها أصبحت يعني مضربة مثل في التندر في رخص العلماء, وفتحت بابا ولج فيه أهل الفجور والمجان ولا سيما من الشعراء, ولجوا هذا الباب ونظموا فيه منظومات تقولوا فيها على العلماء وقالوا كلاما قبيحا سيئا فيه اعتداء على الشريعة. من ذلك مثلا قول القائل من المجان من الشعراء جامعا أشياء صحت نسبتها لبعض العلماء وأشياء لم تصح نسبتها, ورتب على ذلك نتيجة قبيحة سيئة, فقال الشافعية من الأئمة قائل اللعب بالشطرنج غير حرام, وأبو حنيفة قال وهو مصدق في كل ما يروي من الأحكام, شرب المثلث والمربع جائز فاشرب على آمن من الآثام, وأباح مالك الوقاع تكرما في ظهر جارية وظهر غلام, والحبر أحمد حل جلد عميرة جلد عميرة وبذاك يستغنى عن الأرحام, فاشرب أي الخمر فاشرب ولط وزني وقامر واحتجج في كل مسألة بقول إمام. هذا الكلام من كلام المجان, نسأل الله الرحمة, وعلماؤنا رحمهم الله تعالى منزهون عن مثل هذه الأشياء وهذا التصيد وهذا البحث بهذه الطريقة مما لم ينزل الله عز وجل به سلطان. فالخلاصة أن المعتمد والمتكئ عند من قال بأن الأحاديث إتيان النساء في الأدبار يعني جائزة اعتمد على أمرين, إما على صريح غير صحيح, وإما على صحيح غير صريح. إما أنه اعتمد على صحيح غير صريح أو اعتمد على صريح غير صريح, إما اعتمد على هذا وإما اعتمد على هذا. وكذب على الأئمة, وأنا ذكرت الأحاديث بصدد الكذب على الإمام مالك وسيأتينا التنويه على ذلك, فأسند الحاكم فيما ذكر ابن حجر في كتابه العظيم لسن الميزان, وهذا الكتاب أفرده في الكذابين والضعفاء والمتروكين الواهين المطروحين ممن روى الأحاديث والروايات, أسند قال سمعت أبا عبد الله محمد ابن العباس ضبية قال سمعت أبا إسحاق أحمد ابن محمد ابن سعيد قال سمعت محمد بن علي يقول سمعت سهل بن عمار, وهذا سهل بن عمار كذاب, هذا كذاب سهل بن عمار, يقول سمعت سهل بن عمار وهو عندنا بهراء على القضاء, سمعت عبد الله بن نافع يقول سئل مالك عن اتيان النساء في أدبارهن فقال الآن فعلت ذلك بأم ولدي, يقول وسمعت نافعا يقول إني لأفعله بنسائي وجواري, وفيه نزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. هذا كلام باطل, موقع هذه كتاب الله كما تبين معنا بعد موقع أي آية, الآية التي سبقتها أي آية, يسألونك عن المحيض, فالله عز وجل ذكر حرمة اتيان النساء في المحيض بالعذر العارض, ثم قرر حرمة اتيان النساء في الأدبار بالعذر باقي, وقلنا إذا كان إتيان المرأة في المحيض حرام للنجاسة العرضية في ذاك المكان، نجاسة الدم بالمحيض، وهذه النجاسة عرضية، فكيف بحرمة إتيان الدبر في النجاسة الإيش
دائمة؟
وحرمة إتيان المحل الذي فيه النجاسة الدائمة أشد من حرمة إتيان المحل الذي فيه النجاسة العرضية. قلنا هذا والله تعالى أعلم. نسمع هناك إشارة حسنة من المفسر ابن كثير رحمه الله تعالى، نقلها وأوجز في النقل من الإمام القرطبي رحمه الله. نعم.
وقد روي عن ابن عمر ومالك والشافعي والطحاوي أنه حلال، ولكن كل ذلك لا يصح عنهم رضي الله عنهم. قال النصر الصباغ: كان الربيع يحلف بالله الذي لا إله إلا هو لقد كذب، يعني ابن عبد الحكم على الشافعي في ذلك، فإن الشافعي نص على تحريمه في ستة كتب من كتبه والله أعلم.
إخواني، هنا لفتة طالب العلم ينبغي أن ينساها، ثبت في البخاري وغيره أن ابن عباس كان يقول عن بعض التابعين: كذب فلان. والكذب على لسان السلفي أوسع من الكذب المعروف عندنا. الكذب المعروف عندنا الإخبار على خلاف الواقع ما تعمد ذلك، وأما الكذب على لسان السلف لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كذب أبو السنابل، والحديث البخاري أيضا، ويقول ابن عباس: كذب فلان من التابعين، البخاري أيضا في قصة الكهف. والمراد بالكذب عندهم الخطأ، فالصحابة والتابعين يطلقون الكذب على الخطأ. نحن الكذب في عرفنا الدارج اليوم ضيق في إحدى شقي الكذب. الكذب له شقان: من أخطأ كذب، ومن أخبر بخلاف الواقع عن تعمد كذب. إحنا هجر المعنى الأول لأن الرواية انقطعت، ما بقيت عندنا الرواية والإسناد، فلما انقطعت الرواية فهجر معنى الكذب بمعنى الخطأ، هجر معنى الكذب بمعنى الخطأ. ولذا لما قالوا كذب ابن عبد الحكم المراد على الشافعي، المراد أن ابن عبد الحكم مالكي، وهذه كانت سبحان الله، هذا شأن الكذب. هذه الأقوال الشاذة في بيئة المالكية كانت تنسب للشافعي، وفي بيئة الشافعية كانت تنسب لمالك. فلما بلغ المالكية أن الشافعية يقولون إن الإمام مالك يجوزون أنكروا ذلك، بل بلغ ذلك مالكا، وسيأتينا بعد قليل أن مالك واجهوه وقالوا له: أن تقول بكذا، أن تقول بكذا. الناس تفهم خطأ على المشايخ والعلماء، يفهمون الخطأ، ويأتي الخطأ من عدم، إما من عدم البيان، وإما من إيش، بسبب من الأسباب، عدم ضبط، عدم دقة في الفهم، وهذا يقع كثيرا. فالشاهد أن الشافعية رحمه الله لما قالوا كذب ابن عبد الحكم على الشافعي المراد أخطأ عليه، وابن عبد الحكم عالم علماء المالكية من المعتبرين، والمراد بالأخطأ هنا كذب أي أخطأ. نعم.
وكذلك فإن ابن عمر رضي الله عنه يحرمه، يقول أنه يحرمه. قال الدارمي في مسنده عن سعيد بن يسار أبي الحباب قال: قلت لابن عمر: ما تقول في الجواري؟ أيحمض لهن؟ قال: وما التحميض؟ فذكر الدبر، فقال: وهل يفعل ذلك أحد من المسلمين؟ وهذا إسناد صحيح ونص صريح منه بتحريم ذلك.
ابن عمر إخواني ورد عنه قول الحلم، وكما ذكرت لكم صريح قوله ضعيف، ومن قال بالحلم اعتمد على نص غير صريح. ففي البخاري لما تلا ابن عمر رضي الله عنهما قوله تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، في البخاري في الصحيح قال رضي الله تعالى عنهما قال: نزلت في والبخاري ما ذكر شيئا بعد فيه، نزلت فيه فقط هكذا نزلت فيه. هذا صحيح البخاري في إتيان النساء في الأدبار. لو قال في إتيان النساء في الأدبار أي في التشنيع على من أتى النساء في الأدبار، لا يلزم نزلت في إتيان النساء في الأدبار أي في الحل، لا يلزم قول الحل. ولذا قلت لكم إن الصحيح غير إن الصريح غير صحيح، وإن الصحيح غير صريح. ابن عمر الثابت عنه عند الدارمي محمد بن عبد الرحمن أبو عبد الرحمن الإمام الدارمي، وهو شيخ الإمام مسلم صاحب السنن المعروفة صاحب سنن الدارمي، ويسمى السنن يسمى سننا ويسمى مسندا، والمسند نسبة لأنه أسند الأحاديث والآثار، وهو كتاب عظيم حق له أن يكون الكتاب السادس بدل سنن ابن ماجه لنظافة إسناده وعلو إسناده. أسند الإمام الدارمي رحمه الله تعالى في كتابه السنن أو في كتابه المسند عن أبي الحباب قال قلت لابن عمر ما قلت ما تقول في الجواري، فكأن إتيان الجواري كانت موطن إتيان النساء في الأدبار عند المجان قديما، كان بدأ من إتيان غير الحرائر الحرة ما يمكن أن تؤتى في دوره. بعض المجان كان يفعل هذا مع بعض الجوار أيحمض لهن. قال وما التحميض؟ قال فذكر الدبر، يعني إتيان المرأة في الدبر، إتيان الأمة في الدبر، الجارية في الدبر. فقال وهل يفعل ذلك أحد المسلمين؟ نص صحيح صريح واضح لا يمكن لابن عمر أن يأتي بكلمة أصرح ولا أبلغ من هذه الكلمة. ما قال حرام، قال ممكن مسلم يفعل هذا. قال وهل يفعل ذلك أحد المسلمين؟ فنفى فعل هذا عن أي مسلم من المسلمين. ما معنى الكلام؟ هل هذا الكلام يلغى ويؤخذ بكلامه المشبه المحتمل، كلام الذي لم يتضح الذي لم يظهر لنا مراده؟ لا يمكن، لا يمكن أن يكون أمر كذلك. نعم.
فكل ما ورد عنه مما يحتمل ويحتمل فهو مردود إلى هذا المحكم
المحكم
هذا المحكم.
إذا سمعت عن عالم أو عن أي شخص كلاما له وجهان، ثم سمعت منه ما لا يحتمل إلا وجها واحدا، فأنت تحمل الكلام الثاني على الأول والأول على الثاني. إن سمعت من رجل أيا كان من رجل أيا كان كلاما يحتمل وجهين ثم وصرح بوجه من وجهين، فأنت تحمل كلام الأول على الثاني، تقول كلامه مراد منه الوجهين لا يراد إلا ما صرح به. قد تسمع مني كلاما يحتمل العقلاء يحملوه على وجهين، وقد يحمله بعض الناس على ما لا يريد صاحبه. أذكر أني درست في بعض المساجد في أول يوم من رمضان الآية نساؤكم حرث لكم الآية أحل لكم ليلة النساء الرفث إلى النساء، ثم جئت المسجد الظهر فقد وجدت من آبائنا الكبار يعني اثنين جالسين على الحائط ويتكلمان بصوت مرتفع، فرددت السلام وتقدمت أصلي السنة تحية المسجد. فلما رآني أحدهما قال للآخر بصوت مرتفع سمعته وهو يصلي وأنا أصلي، قال احضر درس الشيخ الليلة للفجر، احضر درس الفجر للشيخ. قال لا ما حضرت ما كنت موجود. هو الشيخ قال قلنا وانتم صايمين ارفصوا في بطن نسوانكم، ارفص في بطن زوجتك وانت صايم. فهم مني احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم، الرفث الرفث وما فهموا الا الرفث، ترفص في بطن زوجتك وانت صايم. قلت الحمد لله انه ضعيف ما يفعل هذا، لو كان هذا شابا مصيبه. فبعض الناس تفهم كلاما ما يكون في بال المتكلم ابدا، ما يخطر ببالي ابدا. فالظاهر ان ابن عمر من سمع منه ظهر انه قال كلاما مشبها فراجعوه، فلما راجعوه قال ويفعل هذا احد من المسلمين. وكذلك مالك نسمع عن كلام مالك.
وروى معمر بن عيسى عن مالك ان ذلك حرام، وقال ابو بكر ابن زياد النيسابوري بسنده إلى إسرائيل بن روح: سألت مالك بن أنس ما تقول في إتيان النساء في أدبارهن؟ قال: ما أنتم إلا قوم عرب، هل يكون الحرث إلا موضع الزرع؟ لا تعد الفرج. قلت: يا أبا عبد الله، إنهم يقولون أنك تقول ذلك. قال: يكذبون علي، يكذبون علي. فهذا هو الثابت عنه، وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل وأصحابهم قاطبة.
إذن هذا القول بالحرمة هو القول المشهور عن الأئمة الأربعة والمتن الكبار، وهو قول الصحابة والتابعين، وكل من نسب هذا القول لواحد من المعتبرين فإنما هي نسبة ظلم ومين. والواجب على طالب العلم إن نسب أن يتثبت، فالعلم إن كنت محتجا في الدليل وإن كنت ناقلا في الصحة. العلم نقل موثق واستدلال محقق، وما عدا ذلك فبهرجان مزوق، كما يقول شيخ الإسلام بهرجة مزوقة. العلم إما نقل محقق أو نقل مصدق. فعلماؤنا رحمهم الله نقول الثابتة عنهم قول العلم. هذه المسألة في بعض البيئات، في بعض الأماكن في بلادنا وليست بعيدة عن ديار عن محلتنا، أشغلت الشباب شغلا كبيرا، وبعضهم يفتي بالحل ولا يتورع في القول بالحل ولا حول قوة إلا بالله. قال الإمام القرطبي المفسر: ونسب القول بالحل إلى مالك وإلى نافع وإلى ابن عمر، ونسبوا ذلك إلى مالك في كتابه السر. قال: وخذاق أصحاب الإمام مالك ينكرون صحة نسبة السر إليه. لا يوجد كتاب اسمه السر للإمام مالك، فإن سألتهم وحاققتهم أين قال مالك ذلك، فإما أن يكون قاله كذاب كسهل بن عمار فيما نقلت لكم آنفا، وإما أن يقول أن يقولون وإما أن يقولوا هذا في كتاب السر لمالك. وكتاب السر كذب على مالك، لا يعرفه أصحابه عنه، ليس له كتاب اسمه السر. هذا القول هو ثابت عن جمع كبير من الصحابة والتابعين، وعليه الأئمة الأربعة، وعليه أئمة الإسلام، أئمة الفتوى. نعم.
وقول التابعين وغيرهم من السلف أنهم أنكروا ذلك أشد الإنكار، ومنهم من يطلق على فعله الكفر.
بل ورد ذلك في حديث وقع خلاف بين أهل العلم في رفعه ووقفه على أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، فأخرج الإمام أحمد في مسنده، الإمام أحمد في مسنده وابن ماجه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدق فقد كفر بما أنزل على محمد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى امرأته في دبرها، يقول، فقد كفر بما أنزل على محمد. هذا الكفر يسميه العلماء كفر العمل، فالنبي سماه كفرا. وتبين لي بتحقيق طويل أن مقولة أو امرأته في دورها إنما هي قولة أبي هريرة، وبينت ذلك بتفصيل في تعليق لي على كتاب الكبائر للإمام الذهبي. الحديث مرفوع صحيح للنبي صلى الله عليه وسلم، إلا قوله أو امرأة في دورها فهو من قول أبي هريرة. فأبو هريرة رضي الله تعالى عنه يجعل إتيان المرأة من الدبر من الكفر بالله، قالوا هذا كفر النعمة، وقالوا هذا كفر الفعل، هذا صنيع الكفار. الكافر يتمتع لذات المتعة، المؤمن لا يتمتع لذات المتعة، وإنما المؤمن يتمتع بما أحل الله له وفق غاية تنسجم مع خلق الله للسماوات والأرض. الله خلق الكون ليعبد، والرجل يأتي شهوته وهو يعبد الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح مسلم: وإن أحدكم ليأتي شهوته ويكتب له بها أجر، ويؤدي رسالة لله جل في علاه. تيان النساء في الأدبار لهن مضار، له مضار، مضاره طبية واجتماعية ونفسية، وهي كثيرة. أسرد لكم ما يحتمله الوقت، وإلا في الكلام الطويل. المفسدة الأولى: للمرأة حق على الرجل، وطؤها في دورها يفوت حقها، ولا يقضي وطرها، ولا يحصل مقصودها. ثانيا: الدبر لم يتهيأ لمثل هذا العمل، وإنما الذي هيئ له هذا العمل الفرج. فالعادلون عن إتيان المرأة في الفرج إلى الدبر إنما هم خارجون عن حكمة الله في شرعه وخلقه سبحانه وتعالى. الثالثة: إن هذا العمل مضر بالرجل، ولهذا ينهى عنه عقلاء الأطباء وكذلك الفلاسفة وغيرهم، لأن للفرج خاصية في اجتذاب الماء المحتقن وراحة وراحة الرجل منه. والوطأ في الدبر لا يعين على اجتذاب جميع الماء، ولا يخرج كل المحتقن لمخالفته الأمر الطبيعي. المفسدة الرابعة: يضر من وجه آخر، وهو إحراجه إلى وهو إحواجه إلى حركات متعبة جدا لمخالفته للطبيعة. خامسا: هو محل للقذر والنجو، فيستقبله الرجل بوجهه ويلابسه. سادسا: يضر بالمرأة جدا، لأنه وارد غريب بعيد عن الطبع السليم والذوق الصحيح، منافر لها غاية المنافرة. وذلك خرافة إخواني شاعت وذاعت بين الناس، أن إتيان المرأة في الدبر يجعلها طالقا، وهذه خرافة. نعم، أنا وجدت في كتب الحنابلة أن المرأة التي يجبرها زوجها على الإتيان في الدبر لها أن تطلب الطلاق، لأنه يضرر بها وبدينها. تتصل بامرأة من فترة وتذكر لي والعياذ بالله أنها زانية، تزني ولا ترد أحدا، فزجرتها ونهيتها عن صنيعها. فقالت لي: زوجي يأتيني من الدبر، والعلماء يقولون إتيان المرأة في الدبر تطلق المرأة، فهو يأتيني بحرام، أنا طالق منه ويأتيني بحرام، فلا فرق بين أن يأتيني زوجي أو يأتيني غيره. يعني هذه الخرافة ترتب عليها والعياذ بالله تعالى ترتب عليها شر عظيم. المفسدة السابعة من مفاسد إتيان النساء من الأدبار: أنه يحدث الهم والغم والنفرة بين الفاعل والمفعول به، بدل ما تكون هناك ألفة مودة وانسجام تكون نفرة بين الزوجين. الثامنة: يسود الوجه ويظلم الصدر ويطمس نور القلب ويكسو الوجه وحشة شديدة. التاسعة: يوجب التباغض والتقاطع. العاشرة: يفسد حال الفاعل المفعول فسادا لا يكاد يرجى بعده صلاح إلا أن يشاء الله بالتوبة. يذهب بالمحاسن منهما ويكسوهما ضدهما. ومن المفاسد أيضا: يذهب الحياء بالجملة. المرأة قليلة الحياء التي تتلفظ بألفاظ تخالف فطرة المرأة في حيائها، المرأة التي عندها وقاحة وعندها صراحة في ذكر العورات والشهوات بالكلمات والأفعال والحركات، هذه الوقاحة ينبئ عنها أنها امرأة تؤتى في دبرها. المرأة ما لم تؤتى في دبرها تبقى كثيرة حياء، وتبقى صاحب الذوق صحيح. ومتى والعياذ بالله تعالى فعل في ذلك في دبر الرياء فإن هذا يذهب حياءها. على أي حال أنا ذاكر قرابة 19 مفسدة في الكتاب وهي منقولة عن بعض أهل بعض أئمة أهل العلم بعض الأئمة من العلماء وممن ذكرها الإمام ابن القيم في كتابه زاد المعاد. وتم الآية.
وقوله تعالى وقدموا لأنفسكم أم من فعل الطاعات مع امتثال ما نهاكم عنه من ترك المحرمات.
حقيقة هنا في الآية بعد ذكر نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم ذكر الله عز وجل ثلاثة أشياء من المال وذكر بشرى. ولضيق الوقت أبقي الكلام عن هذه الثلاث الأشياء من المال والبشرى في درسنا القادم ونربطها مع الآية التي بعدها. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.